القيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم. وبإذن الله جل وعلا لازلنا في الكتاب الطيب المبارك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا. وأقول إن الدرس هذا هو الدرس الأخير من الكتاب الطيب المبارك من كتاب الفرقان بإذن الله جل وعلا، وسأنتقل بعد الانتهاء منه مباشرة إلى الكتاب الطيب المبارك، إلى كتاب تلبيس إبليس لابن أبي الفرج الجوزي رحمه الله. المهم، أبقى في كتاب هذا في الفصل الأخير منه، وأقول حقا إن شيخ الإسلام رفع اللسان وكشف الغمام عن أعين وأبصار وأبصرة هؤلاء الذين عبدوا الأصنام والأوثان وابتدعوا في دين الرحيم الرحمن، بل إنه كشف اللسان لهؤلاء الذين عبدوا الأموات وتركوا رب الأحياء والأموات، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. ووقفت على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالحرف الواحد، قال: ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول له أنا ربك، ويقول له أنا ربك، فإن كان من أهل المعرفة عرف أنه شيطان فاستعاذ بالله منه فزجره فانصرف الشيطان. واستدل على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بما جرى للجيلي، أي لعبد القادر الجيلي رحمه الله، في هذا المضمار. قلت وعدت إلى الرواية من طرقها حتى وقفت على آخر من نقلها، وهو الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله، اللي هو عبد العزيز بن محمد ابن سلمان رحمه الله، قال بالحرف الواحد أن الجيلية نقل: بينما كان نائما في غرفته إذ رأى عرشا ورأى على العرش نور، وخاطبه هذا النور قائلا أنا ربك، وذكرت ذلك قبل ذلك. المهم أن الجيلية قال له: أعوذ بالله منك، ما أنت إلا الشيطان. حينئذ انبجس العرش وانطفأ النور، انبجس العرش أي تمزق العرش وانطفأ النور، ودل ذلك على أن ذلك من الشيطان، أي من خوارق الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. قلت: ولو حدث هذا لأحد العوام أو لأحد البسطاء أو لأحد الرعاع أو لأحد الطرقيين لظن أن الله هو الذي خاطبه، ولصال ولجال ولهاج في البلاد وفي الأقطار والأمصار وفي البلاد والعباد، ذائعا أن الله كلمه، كما ذكر ذلك صاحب الطبقات، وأقصد بها طبقات هؤلاء المرجفين. قال في مقدمة كتابه، قال: ناداني الله جل وعلا فخرجت إليه بجانب السلم فرأيت ربي فكلمني وكلمته، قلت: ما كلم إلا الشيطان وما سمع إلا الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. وأجمع سلف الأمة على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا يقظة، على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا يقظة، بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا لما قال لموسى: لن تراني، ولن تفيد النفي الحالي والاستقبالي. ولذلك فإن موسى وهو نبي رسول من أولي العزم لما قال له ربه لن تراني دل على أن رؤية الله جل وعلا يقظة في الدنيا مستحيلة. أما في المنام فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما استدل بالحديث ما رأينا أسفر من وجهك إلى آخره، فهذا موضوع آخر لا نخاطب به في هذه الحلقة. أيضا قال شيخ الإسلام: ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين ويكون من الشياطين، وجرى هذا لغير واحد، بمعنى أن الإنسان البسيط أو أن الإنسان الجاهل الذي ما تأصل في العقيدة ولا درس عقيدة التوحيد بل كان من الطرقيين أو من المبتدعة، يظهر له الشيطان ويقول له أنا نبي، أنا نبي، ولا يقول له أنا النبي محمد ابن عبد الله، ولا يوث في روعه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول له أنا نبي، فيظن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأى إلا الشيطان والعياذ بالرحيم الرحمن، بل ربما يراه في صورة شنيعة أو بصورة غير لائقة، لذلك أؤكد إنه ما رأى إلا الشيطان. بل مرة أخرى يقول: رأيت الصديق فلان، وما رأى الصديق على الإطلاق لكنه رأى الشيطان. وبالنظر إلى حال هذا وبإسقاط حاله على الكتاب وصحيح السنة، وبالنظر إلى متابعته لأوامر النبي ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم، تراه ضائعا، لا هو على الأمر ولا هو على النهي. ولذلك نقول في نهاية المحك: إن الذي تجلى له هو الشيطان. أو يرى رجلا من الصالحين توفاه الله جل وعلا يأتي في منامه ويقول له أنا فلان، أو يأتيه يقظة: أنا فلان، ابن لي ضريحة، أو ابن لي مقام، أو افعل لي كذا، أو أقم لي مولدة، إلى آخر هذه الأمور، وما رأى إلا الشيطان الذي أمره بالمنكر ونهاه عن المعروف وأمره بارتكاب البدعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، وأنا في شدة المرض أقولها من قلبي والله على ما أقول شهيد، إنني أتحدث إليكم من قلبي والله، إنني أتحدث إليكم من قلبي والله، وإني ناصح شفيق، أريد أن أنقذ الملايين التي اندثرت وسقطت في براثن المجرمين، أريد أن أنقذ هؤلاء أو أن أكون سببا في إنقاذ هؤلاء. ويشهد الله أني ما أريد التهكم ولا الانتصار على هؤلاء، لأنهم على باطل، ولا يقيس الإنسان الحق بالباطل. قال شيخ الإسلام: ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره، ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره، بمعنى يقول لي أنا سأزور الحسين مثلا رضي الله عنه وأرضاه، وأسأل الله أن يلحقنا به في جنة الله جل وعلا. يقول سأزور الحسين، والمعلوم أن الحسين ليس بمصر وليس بتركيا وليس بإيران وليس بسوريا إلى آخره. المهم يقول سأزور الحسين، ويتمثل له الشيطان بهيئة الحسين أو بصورة الحسين، ثم يخرج له من قبره فيظن أنه رآه يقظة وأن الحسين هو الذي تجلى له، وما رأى إلا الشيطان والعياذ بالرحيم الرحمن. حدث هذا كما قال شيخ الإسلام في واقعنا. الأستاذ الدكتور فلان الذي كان شيخا للجامع الأزهر كتب بالحرف الواحد، لما أردت أن أكتب عن هذا، يعني عن هذا الذي في طنطا، لما أردت أن أكتب عنه ذهبت إلى ضريحه وقلت له أريد أن تعطيني العهد على ذلك، أخرج يدك وصافحني. قال: فجلست بجوار الضريح فأخرج يده من الضريح وصافحني وأعطاني العهد على ذلك. وإني أسأل: ألم يقل الله جل وعلا إنك ميتون وإنهم ميتون؟ ألم يقل الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور؟ نعم. ألم يقل الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور؟ ألم يقل الله جل وعلا هذه الآيات البينات: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء؟ هذا يقول أنه سمعه. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أخرج يده وعاهده وصافحه وأمره أن يكتب عنه. أعوذ بالله، هذا هو الضلال المبين. ما أخرج يده إلا الشيطان، وما صافحه إلا الشيطان، وما عاهده إلا الشيطان، وما وكل الأمر إليه بالكتابة إلا الشيطان. أعوذ بالله من تلبيسه وتدليسه. أيضا في كتابه في نفس الدكتور عن المدرسة الشاذلية، قال أن حفيد فلان هذا ذهب إلى ضريح ورآه قد خرج منه وصافحه، ثم قال وأن الشيخ فلان هو الأصل ذهب إلى قبر النبي وكان حافيا أشعاثا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد الزغبي،
حياك الله، أهلا وسهلا.
حضرتك حسن من لبنان.
أهلا وسهلا يا أخ أحمد.
بدي استفسر من حضرتك على حاجة.
تفضل.
حضرتك نصوص الحلقة دي أنا بوزعها على سيديهات، بوزعها، هل في وزر عليا؟
أبدا، ده أنا أنصح كل الإخوة أن يجمعوا الكتاب كاملا ويعملوا على اسطوانة ولوجه الله جل وعلا.
أنا هنا لأن بوزع وأي برامج تانية الشيخ محمد حسن أو
لكل المشايخ الأفاضل.
ما فيش حقوق طبع يعني؟
لا أبدا يا حبيبي، لكل المشايخ الأفاضل اللي أنت بتثبت من مادتهم العلمية وزع. أما الشيخ اللي طرى عنده أشعرية، عنده صوفية، عنده ضلال، عنده كيت، ما في مجاملة حتى ولو كان من.
شكرا يا شيخ محمد،
جزاك الله خير. قال أنه ذهب إليه حافيا أشعثا أغبرا ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الإذن من النبي في الدخول عليه من الصبح حتى الغروب، حتى قال له النبي بصوت سمعه الجميع ادخل يا ولدي فلان. قلت إن كان قد صدق فما سمع إلا الشيطان ما نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلمه النبي من قبره صلى الله عليه وسلم ولا حدث هذا، بل ترى الطامة الكبرى أن نجله يقول ومن كذب هذه فقد كفر، وأنا أقول له أنا أول من يكذب ذلك، بل أنا لا أؤمن بأن هذا على العقيدة الصحيحة. أقول أيضا بقول شيخ الإسلام رحمه الله قال وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزور فيعتقدها الميت وإنما هو جني، تصور تلك الصورة، يعني أوضح للبساطة، يعني إنسان يروح يزور ضريح واحد. السلام عليكم.
عليكم السلام. أزعل الشيخ محمد.
أهلا وسهلا، مرحبا.
محمد السيد البحيرة،
حياك الله يا أخي.
إني أحبك في الله. والله
أحبك الذي أحبتني من أجله.
حضرتك أنا بدرس في كلية في جبين وطبعا بسافر كل يوم وكده. فحضرتك شفت ست كانت تبقى معايا من يومين يعني في القطار وكده. حضرتك بتقول إن أنا بتدعي واحد اسمه سيد يوسف في اسكندرية يعني بإتلال الدعاء استجاب وكده. فطبعا حتى اتكلم معاها وقلت لها طبعا ده طبعا غلط و طبعا ده من ممكن الشيطان وحاجات زي كده، انا لسه ملتحي جديد يعني. ادعو الله لي ان يثبتني على الحق يا شيخ.
اسال الله ان يثبتك على الحق وان يجعلك سببا في ظهور الحق لهؤلاء. هذه اعتبرها تماما كامك تماما بتمام، واصبر عليها حتى تخرجها من هذه الظلمات. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بنحبك في الله يا شيخنا.
الله يحبك الذي احببتني من اجله.
عندي سؤالين بس يا شيخنا. الله
يجزاك. تفضل، تحت امرك، تفضل.
هل يجوز ايجار الذهب لفترة معينة؟
هل يجوز إجارة الذهب لفترة معينة؟
أيوة. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. لا تمنعوا إماء الله من
عباد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
حديث صحيح ولا حديث ضعيف؟
صحيح إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
سي محمد.
فضل، أهلا وسهلا.
سي محمد، عندي حديث حب نشوف شو هل صحيح أم لا.
تفضل.
قريت في كتاب قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وإن ضم هذا القيام رقص أو نحوه فلا إنكار عليهم من في ذلك لأنهم في من لذة الشهود والمواجيد. وقد ورد حديث رقص جعفر ابن أبي طالب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له أشبهت خلقي وخلقي، وذلك من لذة الخطاب، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أصلا في رقص الصوفية لما يدركونه من لذة المواجيد. هل كلام هذا صحيح أم غلط؟
أحسنت، وسأجيبك بإذن الله يعني بتفصيل إن شاء الله في هذه المسألة مهمة جدا، جزاك الله خيرا. طيب نعود بإذن الله جل وعلا وأقول قال شيخ الإسلام يعني يذهب الرجل إلى الضريح يقول سيدي فلان سيدي علان الكلام هذا، ويقف عند ضريحه ويتضرع يدعو هذا الميت ويدعو عند الميت ويدعو بالميت. افهمها معايا، يدعو الميت يعني يقول مثلا يا بدوي يا فلان يا علان، وهذا شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، فإن صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا، شركا أكبر. وهذه فتوى اللجنة الدائمة وعيد كبار العلماء بإذن الله جل وعلا. وذلك روحوا يا فلان يا بدوي يا فلان أو يا علان أو يا شذلي أو يا أي واحد من دول، وبعدين أو يدعو عند قبره، بمعنى أنهم يقولون أن الدعاء لا يستجاب إلا في هذه الأماكن لأنها أماكن الرحمات أو أماكن تتنزل عندها الرحمات. باطل وكذب وإثم والعياذ بالله، بل هو بدعة من القول. الثاني أن يدعى بفلان، يعني روح يقول يا رب بالسيد البدوي اعمل لي كذا، يا رب بفلان اعمل لي كذا، وهذه بدعة وإثم وحرام والعياذ بالرحيم الرحمن. طبعا إما يروح يقف عند الضريح بقى يا بدوي أو يا شاذلي أو يا أي واحد من اللي بيقولوا عنهم دولا أو يا كذا، في الحالة دي يلاقي قدامه كده بعمامة بثوب يقول لبيك أنا فلان. الله، قال شيخ الإسلام وما هو إلا الشيطان ظهر له بهذه الصورة، فيلبس على هذا البسيط فيعود فيقول والله لقد دعوت فلانا فظهر لي في الحال فرأيته بصورته التي كان عليها وقد قرأت أوصافه وما خالف الوصف حرفا من أفعاله. وهذا باطل، إنما هو من تلبيس الشيطان الرجيم والعياذ بالله الرحمن الرحيم. تعال معايا شوف يقول إيه. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. يعني تعجبت من ما قلت، هذا اللي كنا بندرسها في الأزهر زمان، كان بندرس مادة اسمها العقيدة والتصوف، أسأل الله أن يشفي ويهدي. يقول لك قال فلان لو لم أرى النبي كل لحظة لعددت نفسي من الأموات. لو ما شوفش النبي كل لحظة كده، مش كل لحظة. طب انت بتجمع زوجتك وكان عندك كذا ولد وانت قاعد تجامع شايفه كده علانية معك على السرير النبي صلى الله عليه وسلم، الله، وانت في الخلاء وانت قاعد مغزة تتبرز كده بمنظرك البذيء وريحتك الغبيرة، جاي النبي معك في الخلاء قاعد معك في الحمام، الله، وانت بتقضي البول النبي معك وانت بتعمل البول، الى اخر هذه الامور. عيب عيب يا انت كذاب. ما انت بتقوله لو لم ارى النبي كل لحظة، يعني كل ثانية ثانية لعددت نفسي من الأموات. فعلا أنت كنت من الأموات لأنك جاهل. وهذا الذي كان يقول إني أرى النبي في كل أحوالي، أراه جالسا وأراه قائما، أراه ذاكرا وأراه ماشيا ولا يغيب عن بصري. شايف النبي، النبي فضيلك النبي ماشي. ولذلك سخر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرؤيا في الرد على هؤلاء الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لهم عيانا، لما تعرض للحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، لما لبس على هؤلاء قال الحافظ ابن حجر إنهم يدعون أن النبي يترك قبره ويذهب إلى فلان وعلان، وإذا مر المسلمون على قبر النبي يقولون السلام عليك يا رسول الله، يقولون لعدم، يقولون لماذا. ولذلك أين العقول، أين العقول؟ دايقولك بل تطاول هؤلاء في كتاب جوهرة التوحيد الذي درسته أيضا بالأزهر، تطاولوا عن ذلك، قالوا إن أحمدا أي ابن حنبل رأى ربه في المنام 100 مرة، بالحرف الواحد إنه رأى ربه 99 مرة في متن 99 مرة، فقال بعزتك وجلالك لئن رأيتك تمام 100 لأسألنك، لو شفتك رقم 100 أنا أسألك بقى يا رب. فلما رأيته، نسبين الكلام لأحمد، فلما رأيته انظروا قلت له يا رب هل ثواب الذي يقرأ القرآن بفهم أكثر أم الذي يقرأ بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم يا أحمد. فقيل له كيف رأيته يا أحمد؟ قال إن عكس بصري في بصيرتي فصرت كل نورا، أي لم أدر من حولي ولم أدري ما اسمي، قلت كذب باتفاق أهل المعرفة، كذب ما حدث والله. لا قال أحمد ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الرحمن من العراق. شيخ
أهلا وسهلا يا أبو عبد الرحمن، حياك الله وحيا أهل السنة بالعراق، أسأل الله أن يجعل الراية لكم.
بارك الله فيك. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو طلب الشفاعة منه؟
جميل،
وخاصة أن سمعنا كلام للشيخ الشعراوي يقول بذلك، ما رأيكم بهذا الموضوع؟
حاضر، حاضر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب ركز معي. فأحمد بن حنبل والله يا جماعة ما قال هذا، ولا ثبت له ذلك في ترجمة، ولا نقلها ولده صالح، ولا نقلها ولده عبد الله، حتى أني عدت إلى كتب التراجم بأسره بدءا من سير أعلام النبلاء إلى البداية والنهاية إلى المنتظم إلى آخر هذه الكتب، ما رأيت لها أثرا. كذب. بل قال شيخ الإسلام وقال غيره من أئمة أهل العلم من جماهير أهل العلم، إن من قال أنه رأى رب أو يرى ربه يقظة فهو كذاب فاسق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا بك ومرحبا.
والله نحبك بالله.
حبك الذي يحتني من أجلي.
والله نرجو منك الدعاء، ونشكر قناة الرحمة الشيخ محمد حسام وجميع المشايخ، وسدد الله خطاكم ورحمة.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
ونشكركم شكرا جزيلا
والله. الله لك الثبات والستر في الدنيا والآخرة.
أمين يا رب العالمين.
اللهم من
حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خلاصة المسألة، حكاية أنا بقول لطلاب جامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا يا شيخ.
تفضلي.
جزاك الله خيرا وبارك الله.
وجزاك الله أفضل منه.
وشكر للعاملين في قناة الرحمة.
أسأل الله أن يبارك فيك. جزاك
وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان.
جزاك الله خيرا.
أريد أن أسألك سؤالا لو سمحت.
تفضلي.
ما حكم من يكتب تمائم ويقول أنها من أجل الشفاء مثلا؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. طيب أعوذ بإذن الله جل وعلا. أقول يا جماعة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الحبيب؟
أهلا بالحبيب.
أنا والله بتصل بحضرتك. يا الله
على رأسي. تفضل.
أي السلام عليكم شيخنا.
أهلا وسهلا وعليكم
السلام. بتصل بحضرتك والله عشان أقول لحضرتك يعني شفاك الله عافاك، وأسأل الله العظيم أن يشفيك ويرفع عنك البلاء، وأسأل المشاهدين أن يدعوا لحضرتك.
آمين.
إن شاء الله.
آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب يبقى نعود بإذن الله. أنا بقول لأبنائي في طبعا في الثانوية الأزهرية وفي جامعة الأزهر، وبقول لإخواني من الدكاترة ومن الأساتذة يعني إنهم يبينوا برضو لطلاب العلم إن هذا الكلام كلام فاشل، وكلام والعياذ بالله يودي إلى ضلال في العقيدة. طيب بعد كده يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق أو غيره قد قص شعره، يقالوا كده أصلوا الشعر، أو حلق شعره، أو ألبسه طاقية، أو ألبسه ثوبا، فيقوم من منامه فيرى نفسه وقد قص شعره، أو قد حلق رأسه، أو لبس ثوبا، أو لبس قبعة، فيظن أن الصديق حقيقة هو الذي وضع له ذلك، وما وضع له ذلك إلا الشيطان، وما وضع له ذلك إلا الشيطان. وشيخ الإسلام يقول وهم الجن هم الذين وضعوا له ذلك. قلت الجن على ضربين، منهم المسلمون ومنهم القاسطون. فلو قلنا الجن مطلقا يبقى هذه لا، الجن المؤمن ما يفعل ذلك. أما لو قصدنا بذلك ما قصد شيخ الإسلام الجن الكافر، نعم، لأنهم أعوان لإبليس. لذلك يا جماعة صاحب بردة المديح لما طبعا بتتباع طبعا في مصر بالملايين، في العراق، في سوريا، في اليمن، في كل هذه مشهورة جدا، ويقول لك إن صاحبها البصيري يعني كان ألم به مرض، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال قصيدة، وهذه لقصيدة البردة، فمن شدة وجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصيدة خلع بردته وألبسه إياها فشفاه الله من مرضه وقام وقد وجد البردة. قلت هذا إفك واضح وشر فاضح، ما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقد أخذه الوجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتراه وجد بكف ولا بتصفيق ولا بتنزيق ثوب ولا بما يذكرون من تمايل عن اليمين وعن الشمال، والذين يقولون ذلك إنما هم مجرمون في حق المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويقول قائل ولما لم يرى البوصير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لأن القصيدة تحوي الشركيات، وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشركيات؟ ثانية فيها غلو، يعني مثلا فيها ومن علومه، علوم النبي يعني علم اللوح والقلم، يعني النبي اطلع على الغيب بأسره، اطلع على الغيب بأسره والنبي لم يطلع على الغيب بأسر على الإطلاق، ولكن أطلعه الله على بعض الغيب الذي نقله لنا. ولذلك يا جماعة قلت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما اتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها، لو كان النبي يعلم الغيب لذب في لحظة أو في أول وهلة وبين أنها بريئة، لكن بقي النبي 30 يوما وهو لا يدري شيئا حتى أتاه الوحي من السماء. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم المنافقون عنه نفاقا أكبر وقالوا هو أذن، يعني مجرد قاعد يسمع ويكرر اللي بيقوله، وقالوا نرشدكم بذلك، أن نعمل لكم تجربة، نخبركم، نبين لكم النبي ده أذن، نعمل ايه، نقول ان جيش الروم احتشد على حدود الشام جاي يقضي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه، ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا وانفق عليه الكثير وسمي بجيش العسرة لما حدث لهم فيه، وخرج النبي على مسيرة شهر ولم ير شيئا، فقال المنافقون ألم نقل لكم انه اذن. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما خرج لحظة، ولكن النبي اراد ان يعلمنا أن نأخذ بالأسباب وأنه بشر شأنه كشأن البشر. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلى آخر الآيات في سورة الكهف طبعا. طيب، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في هذه، ربما ألبسه ثوبا أو طاقية فيقوم وراء ذلك. ده فكرني باللي كان بيغني في مصر من سنين لما قال لك أنا نمت وكنت عيان مريض، أمي النبي جاي ولبسني توب، فأمت من اللحظة دي ما عدتش بعمل معصية على الإطلاق، وأم يغني بالموسيقى والغناء، وأم قايل لك جاني في المنام يابا لبسني توب عن المعاصي يابا دوبني دوب. يعني الإخوة جابوا لي النهاردة مكتوبة لما طلبت حد يساعدني فيها، جابوا هذه لبسك توب عن المعاصي دوبك، ما عدتش معلت معاصي، ما أنت متهبب أهو، جيت تغنيها بالموسيقى وحي حي وهي وبتاع، وراك اللي بيسقف والنسوين والرجالة والحضور والراجل والست القلعة واللي لابسة واللي عريانة واللي مش عريانة، ايه اللي بيحصل به الله؟ وبعدين الموسيقى دي كلتها وتقول لي كمان انت كده في الحرم، ايه اللي بيحصل؟ طيب اين انت من الحديث الصحيح الوارد في صحيح الامام البخاري في باب من يشرب الخمر ويستحلوها ويسميها بغير اسمها، المجلد 9 فاتح طبعة الريان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
اهلا وسهلا مرحبا، حياك الله.
اسال الله ان يشفيك يا شيخ.
امين امين امين.
اسال الله ان يلبسك ثوبا عافيه.
امين.
واسال الله كريم رب العرش العظيم ان يشفيك.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
اخوك في الله احمد شحاته اللي بتقابل حضرتك في مجمع الخلق ابراهيم الشهر اللي قبل اللي فات.
يا مرحبا يا مرحبا الاخ احمد.
انا اديت لحضرتك الاسماء بتاعت ال
اي نعم الشيعه
حضرتك. شيعة حضرتك. انا كنت في البلد من 3-4 ايام. والاخوة ادوني هناك كتاب طبع اللي هو الاخ اللي اسمه الشيخ عبد الحليم. فكنت ان شاء الله اجيبه لحضرتك باذن الله.
الله يعزك وابشرك وبشرك دعواتك. أيوه. استجيبت فيهم فترى هناك لله الحمد لله الحمد تراهم يأكل بعضهم بعضا والحمد لله، فالباطل لا يستقر على حال. جزاك الله خيرا. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ، كيف حالك؟
حياك الله وبارك فيك.
نحتسبك يا شيخ من أهل الخير وأنا زكيك على الله عز وجل.
أسأل الله ذلك، جزاك الله خيرا.
كان في استفسار بس بعد إذنك.
تفضل تفضل.
بالنسبة لبعض الأخوة حضرتك من الشيوخ بيستدلوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
أيوة.
عايز حضرتك بس تفضل. أيوة. الآية وتصحب الحجة بتاعتهم إن شاء الله.
أيوة الله يفتح عليك.
تمام. حاضر يا حبيبي. وكمان غير كده يعني في ائمه كبار في مصر حضرتك يعني الله يهديهم بنسال لهم الهدايه ان حضرتك ترد عليهم وتفصل لهم الايه كويس وتستدل من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالادله ترد عليه. وجزاك الله خير.
اتقر عينك يا حبيبي ان شاء الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا الحبيب
حياك الله وبارك فيك.
حفظك الله وشفاك وعافاك.
اسال الله ذلك. الله ذلك. اهلا دكتور
سليمان.
اهلا دكتور. اهلا يا دكتور. حياك الله
تعالى ان يمد لنا في عمرك على طاعتك وان يشفيك ويعافيك من كل سوء.
امين يا دكتور، ربنا يحفظك.
وان شاء الله مسجد عباد الرحمن محموديه في انتظارك غدا.
غدا ان شاء الله.
ان شاء الله.
اسال الله يعينني على هذه المحاضره.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
جزاك الله خيرا
عباد الرحمن في المحمود. جزاكم الله خيرا.
حاضر يا دكتور، جزاك الله خيرا.
جزاكم الله
خيرا. جزاك الله خيرا يا دكتور. تفضل يا دكتور
الحبيب.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بعد كده شيخ الإسلام رحمه الله يقول إيه؟ أنا كنت بكمل، هذا اللي بقول لك لبسني توب ودوبني عن المعاصي، كذب. قلت يا جماعة فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد التاسع، باب من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها. الحديث لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازفة. الحر الفرج يعني كناعة عن الزنا، الحرير لبس الحرير للرجال، وبعدين الخمر شرب الخمر مطلقا، المعازف آلات الطرب. قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة وهو يرد على مذهب ابن حزم في تلك، قال من نفخ ونقر وطاب لكل آلات الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان من مصائد الشيطان بتحقيقي، قال بالحرف الواحد في هذه، قال هي كل آلات الله من نقر ونفخ وطبل وزمر وما شبه كل آلات الله. لو قعدت عدد الحين أقوال أهل العلم أهي المعازف، فهو قاعد والفرقة وراه وبيشتغلوا، قول لك جاني في المنام يابا، قالك إزاي وانت قاعد فين المعاصي اللي تبت عنه، شغال في قمة المعصية والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن يخرج عن الكتاب والسنة. يا جماعة لمن يخرج عن الكتاب والسنة وهم درجات، شوف اللي جاي بقى، قال والجن يقترنون بهم بحسب جنسهم وعلى مذهبهم. يعني مثلا ده كافر يجيله جن كافر، ده شغال في الفسق يجيله جن فاسق شيطان، ده شغال بقى في الضلال يجيله واحد ضال. فإذا ما وجدوه متعاونا معهم جروه إلى الكفر والفسوق والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك الجن يا جماعة منهم الكافر والفاسق والمخطئ، الإنسي بحسب ما يكون يكون الشيطان معه، يعني الجني هذا يكون معه على هذه الحال. ومنهم من يعاونه إذا ما اختار الكفر ووافقه على ذلك. شوف اللي جاي، ولذلك النقطة اللي جاية هامة جدا، قال وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموت، هم أقرب إلى هذه الأحوال والخوارق الشيطانية. يعني يا جماعة بمعنى أن أقرب ناس لحصول الكلام ده والفسق والضلال والوقوع في الكفر والشرك الأكبر الناس اللي بتعظم القبور وبتعظم الأضرحة وتعظم مشاهد الموتى إلى آخره، هم أقرب إلى هذه، وتحدث لهم خوارق شيطانية وليست بأحوال من الرحيم الرحمن. ولذلك قال فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عندهم مستجاب. هذا قول شيخ الإسلام، وهذا والعياذ بالله ليس بحقيقة. لبا كن معي لما نقول يا جماعة الجن يتعاون معهم بمقدار ما يكونون، أنا هنا جهزت لكم أمور حققتها بالحرف الواحد وسأبينها بعد هذا الحديث الأول. الناس اللي وقته عند المشاهد والأضراح اللي بركز عليها بالذات يسمعوا مني، عشان الأخ اللي سأل برضو السؤال ده، الحديث بيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين، مساجد. الحديث عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، والحديث من حديث أبي هريرة. في نقطة مهمة جدا، في شيخ فاضل يعني من الشيوخ المصريين الكبار توفاه الله عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، له على اليوتيوب يعني مقطع وهو بيرد على السلفيين وبيقول انتوا بتقولوا ان الرسول بيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، احنا ما بنتخش القبور مساجد، هو القبر اهو حتة مترين في مترين هندخل نصلي فيه. ده يقول اتخذوا قبورهم مساجد، يعني اتخذ القبر مسجد. هيتخذ القبر مسجد ازاي؟ هيخش المسجد يصلي ازاي؟ هيخش القبر يعمله مسجد يصلي ازاي؟ ده قبر واطي خالص وضعيف. شوف الشيخ، شوف الشيخ والاسلوب بتاعه عليه رحمة الله، عجيب عجيب الله يرحمه. وام قلت طب ايه رأيكم بقى، هتروحوا فين من قول الله وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، زي ما الأخ بيقول. ودي اللي هتسمعوها معايا الحين، بس خذ معايا الحديثين دول. الحديث الثاني، إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا وإني أنهاكم عن ذلك، عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. طيب الحديث الثالث، إن أولئك اللي هو يعتبر رد على الشيخ بقى، أنت بتكلم عننا نقول القبر إزاي نصلي في القبر، أهو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إزاي نتخذ القبر مسجد؟ اسمع عشان تفهم يعني معناها على سبيل الحذف، اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد. أهي رواية إن أولئك في أهل الحبشة لما تكلم النبي عنه، إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يرد عليها الشيخ، طب يرد عليها أتباعه الحين، القناة مفتوحة هي. أي حد على ظهر الأرض للاستفسار مش للتعجيز يتفضل يرد عليه. أهو
الرسول بيقول بالحرف الواحد إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ده التوضيح هو النبي اللي بيوضح مش أنا اللي بقول عشان ما لبش ولا دلس. بنوا على قبره مسجدا إلى قول أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الحديث في البخاري وفي مسلم وعند النسائي وعند أحمد في مسلم من حديث عائشة وحققته تحقيقا مطولا بعد العزو. طيب النبي لما يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، حديث عند مسلم وعند أبي داود وعند الإمام النسائي أيضا. حديث النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يقول لك لا ضعيف ده مرسل، ده بسمع مني يا حبيبي. الحديث في الموطأ 172 وروي مرسلا من حديث عطاء بن يسار، وما تفرحش قوي إن كنت طرقي شوف اللي جاي، وقد صح موصولا من حديث أبي هريرة، وقد صح موصولا من حديث أبي هريرة. الحديث اللي بعده لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني، عند أبي داود وعند أحمد حسنه الحافظ في تخريج الأذكار. وأكثروا عليه من الصلاة يوم الجمعة لغاية ما قالوا له أو قد أرمت يا رسول الله، يعني خلاص بعد ما تكون بقى خلاص الجسم تحلل وكذا، قال كلا فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إلى آخره. عند أبي داود وعند الإمام النسائي، صححه الإمام النووي في الأذكار، صححه الإمام الذهبي في ترجمة. لو عدت أعد لكم الحين من اللي صحاح مش هنتهي. المهم تعال هنا بقى للشيخ اللي بيقول لك أهو القبر نصلي جواه إزاي، أهو اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، بنوا فوقها مسجد، سواء بني القبر أولا أو بني المسجد أولا وبني القبر بداخله بعد ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام من صلى في هذه أو انتصر لهذه فهو يستن بسنة اليهود والنصارى الذين لعنهم الله ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فأنت بتدافع عن اللعن، تدافع والعياذ بالله جل وعلا عن هؤلاء الذين يفعلون الشركيات، تدافع وتلبس وتدلس وتبين أن الصلاة جائزة في هذه المساجد. ولذلك التمحيك اللي بنقولها إن كانت بقى في اليمين في اليسار في الخلف، قال شيخ الإسلام حتى وإن لم يكن القبر بداخل المسجد لكن سمي المسجد باسم صاحب القبر اللي هو الضريح، كان المسجد مسجدا قبوريا حتى لو مش فيه في مكان ثاني، بس المسجد السمى بصاحب الضريح ده يبقى بقى مسجد قبوري. طبعا قضية الكراهة بينت لكم أنها كراهة تحريم وأصل، ولذلك أقول من فعل ذلك أو انتصر لذلك أو صلى في هذه فإنه يستن بسنة اليهود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله، الله يحفظك ويبارك فيك.
عدنان أبو البراء معك.
والنعم والنعم في الأخ الحبيب الشيخ عدنان.
والله نحبك في الله.
أحبك الذي يعتني من أجلي وأنت أخ وشقيق وحبيب.
أحبك الله، الله يجزاك خير.
كيف حال سوريا وأهل سوريا من الموحدين من أهل السنة؟
الله يبارك فيك، الله يجزاك خير.
حفظكم الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
آمين آمين.
ويكشف
آمين
عنك البلاء والوباء والغلاء. وأن يكشف عنك كل شر إن شاء الله.
وإياك ولك مثل ولك
الله
مثل.
الله يبارك فيك. كيف أحوال الوالدة بالله والأهل الطيبين كلهم بخير؟
كلهم يحبونك في الله ويدعون لك.
الله يبارك بعمرك.
يحبك أنت شقيق.
الله يجزاك خير. عيالك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. نعم الأخ ونعم الحبيب.
بالله تبعث لي رقم تليفونك اصلا بدق عليك وما بتردش. الله يبارك
على رأسي
فيك.
على رأسي على رأسي.
الله يجزاك خير.
جزاك الله خيرا حبيب. طيب قول هنا بقى في نقطة مهمة جدا جماعة عشان ادخل فيها. الشيخ الإسلام رحمه الله لما قال مقولة عجيبة بقول يا جماعة وإن الجن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل
حياك الله.
كنا عايزين نسأل عن اثنين من أسماء الله الحسنى، الستار والدار. يعني بعض الخطباء يصعدون المنابر ويقولون يعني بأن الدار اسمه من أسماء الله، ويستدلون بقول الله عز وجل وهي يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وفيه هناك يعني كنا احنا عايزين نسمع كل حين دلوقتي، وفيه واحد يرد يقول له أنا أنك على خلاف أنت وشيخ أبي إسحاق، فنريد يعني أن توضح لك
مين اللي مين اللي مع خلاف مع الشيخ أبي إسحاق.
يقولون بأنك أنت يعني مع خلاف مع الشيخ أبي إسحاق وتقول فيه يعني شيء. يعني
الشيخ أبي إسحاق أخي الأكبر، وأشهد الله أني أدعو له بظهر الغيب وما اختلفت معه لحظة في حياتي، والرجل يعني لسه أرسل له السلام الثلاثاء قبل الماضي وبعث لي سلام حبيب حبيب عزيز. ثانيا التراب اللي بيطأ الشيخ أضعه على رأسي قربة لله جل وعلا. طيب نيجي هنا بقى بيقولوا الجن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الذي أعتني من أجله.
الله يبارك فيك. عندي سؤال مهم كلش.
تفضل.
تعبني صار لي فترة طويلة كلش.
تفضل حياك.
الله يبارك فيك. عندي مسألة في الصلاة خلف المبتدعين وخلف أهل الطرق. وخلف الناس اللي يتكتلون تكتلات سياسية ومنهجهم بالمسجد والجامع هو نشر المناهج
الضل
التكتلات والسياسات.
أي
وانا
نعم.
ما احب هذا الشيء. اكبر ضابط شرعي يقدر يضبط لي المساله اشرح لي. الله يبارك فيك.
حاضر حاضر ان شاء الله تسمعوا مفصلا ان شاء الله. طيب بقول لك الجن هنا يا جماعه اذا وجدوا اللي يتماشى معهم في الكفر ويستدرج معهم في الكفر والعياذ بالله خلاص وافقهم يجرونه ويستدرجونه الى الكفر الاكبر او الى الشرك الاكبر. وعلى فكره واحد يقول لي الوقت انت فوت تحت فين وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قيل هذا خلاف بين الطوائف التي كانت موجودة حينئذ بعد اختفاء هؤلاء ثم ظهور هؤلاء اللي هم أهل الكهف. ماذا جرى؟ أو أصحاب الكهف ماذا جرى؟ اجتمع الناس. قال بعضهم هؤلاء لم يكونوا من أهل التوحيد مطلقا، يعني كانوا من أهل الشرك، كانوا من أهل الشرك وكانوا على الشرك، لذلك قالوا بطبيعتهم وما هم عليه من حال لنتخذن عليهم مسجدا. وأيضا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا في مثل هذه الأمور، بدليل أن السجود في شريعة من كان قبلنا كان مشروعا بالنسبة للسجود الملائكة لآدم، بالنسبة للسجود والد يوسف وإخوة يوسف ليوسف. أما عندنا لما أراد معاذ أن يسجد النبي قال ارفع رأسك يا معاذ، فلو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون لأن أمرت المرأة أن تسجد لزوجها إلى آخر الحديث الحسن. ولذلك أقول هؤلاء قال أهل العلم إما أنهم مشركون فعبروا عن حالهم بما قالوا، وقيل أن هؤلاء كانوا على شريعة لكن ليست هي التي نحن عليه، لكن الرأي الراجح عند المفسرين أنهم طائفة من المشركين عبروا بلسان حالهم. وأنا كنت أمنيتي أعطي الأخ الحين مجموع التفسير التي ذكر ذلك ومجموع أهل العلم. طيب نرجع ثاني للمعاونة بين الجن اللي هم الشياطين وبين هؤلاء من المبتدعة والعياذ بالله جل وعلا. قال لك بيبدأوا يطيعوهم ياخذون درجات درجات. زي إيه؟ الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن. أول حاجة تلاقي الواحد من دول يقعد يقسم بكلام بحياة عبرقوش، وحياة عبرقوش تعمل كذا، ومش عارف ايه، وفرتقوش وبرتقوش، ويقعد يشدد وما شابه ذلك. قلت كما عند الطرقيين في اورادهم. زي ايه؟ يقول لك الورد بتاع سيدي فلان اهو عشان ما يقولوش الذكر هو الزغبة بالاسم. احمى حميثا اطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا. تعال احمى حميثا اطمى طميثا دي ايه؟ يقول لك ده اسماء الله. اسماء الله زي عمي. يقول لك ده اسماء الله بالسريانية عشان انت مش هتفهم لا سريانية ولا غيره. تم احنا ليه اللي يلجئنا السريانية ومش عارف ايه؟ احنا باللغة العربية، القرآن نزل بلسان عربي مبين والنبي يتكلم بلسان عربي مبين. ايه اللي يصرفني الى ذلك؟ لا يجرك على اساس والعياذ بالله انك ترفع الشياطين الى مرتبة الالوهية فتستجيب لك. زي ايه؟ يقولك في الورد الثاني كدن كدن كردن دهن دهن دهن. اي دواهي هذه؟ والله ما انا فاهم. يقولك ايه؟ يقولك ده اسم الله الاعظم يا اخي، اسم الله الاعظم بس بالسرياني، وهي اسماء شياطين يتقرب بها لعبادة هؤلاء حينئذ يفعلون الخوارق لأهلها. شوف اللي جاي ويدعون أنها أسماء الله بالسرياني. ومثل قال شيخ الإسلام ومثل أن يكتب أسماء الله اللي هو الساحر أو الدجال أو صاحب الخوارق، أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو الإخلاص إلى آخره ويكتبهن بالنجاسة فيغورون له الماء وينقلون وقريتون. المهم زي إيه يا جماعة؟ اسمع معي جدا. كان فيه راجل حتى سجلت وفي كتب في راجل من إحدى قرى مصر كان مشهور عنه الصلاح وفعل الخير اللي ما بتحملش قري عليه يا سيدي فلان. تعرف الناس كانوا عندنا في مصر من بس من 20 سنة فات 30 سنة الناس كانوا بين الفقر والغلب والجهل والمسكنة إلى آخره. يا سيدي فلان سيدي فلان وشيل المسبحة وقاعد أنا ما بحملش، روح أنت تولدي. يا سيدي فلان اللي المريض روح أنت كذا إلى آخر هذه الأمور. وكان الناس يأتونه من كل فج وصوب. هذا رجل ذا عصيته وكان يختلي أياما وليالية في حجرة الله، وكانت له حجرة لا يستطيع أحد أن يقترب منها، لا الزوجة ولا الأولاد ولا حد خالص، ممنوع. إلى أن مات، إلى أن مات. لما مات ابنه رآه في المنام، شاف إن القبر يشتعل عليه نارا، استعذ بالله. نام ثاني رأى القبر يشتعل عليه نارا، ثالث مرة رأى القبر يشتعل عليه نارا، راح لأمه، أمي ده الناس بتحلف في أبي، شرك أنا هو شرك، ده الناس بقولوا إن والدي جاكيت دولي صاحب خوارق كيت، سكتت. طب أنا بدي أفتح الغرفة بتاعت والدي، قالت له بلاش يا ابني، قال لا لازم نفهم. فتح وجد صنما، ووجد مصحفا منجسا ممزقا، قال أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل. قلت له أبوك كان ساحرا، وهذه الخوارق كانت من الشيطان يا ولدي. أبوك كان يدخل فيطأ المصحف بنعله، ويطأ على المصحف بنجاسة، ويكتب كلام الله بالنجاسة. بعد ذلك طلب منه شيطانه أن يأتي بصنم فأتى به، فكان أبوك يسجد لهذا الصنم حتى يستطيع أن يفعل الخوارق أمام الناس، ومات أبوك على ذلك والعياذ بالله. أعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أيضا يا جماعة، هذا الذي دخلوا عليه مسجدا، هذه أعرفها أنا حقيقة، كان راجل يدعي أنه بيعمل خوارق وبيقول رجل صالح، وكان كاهن دجال. هذا الرجل كان يدخل حمام المسجد ويغيب، الناس بتصلي الجماعة وما بتصليش معاه، خرج من الجماعة راحوا وهو فاضل في الحمام. أراد الناس أن يفقهوا أمره، أراد الناس أن يفقهوا أمره، فجعلوه يوما وقد أطال في الحمام، فضربوا الباب عليه ودخلوا فوجدوه قد قطع المصحف نصفين، جعل النصف كالمداس تحت قدمه اليمنى، وجعل النصف الآخر مداسا تحت قدمه اليسرى، وقعد يضربه كده بنجاسة في الحمام حتى يستجيب له الشيطان والعياذ بالرحيم الرحمن. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. ففضحه الله في الدنيا، ففضحه الله في الدنيا فضلا عن الذل والهوان في الآخرة بين يديه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يأتونه بمن يهواه من امرأة أو صبي، وقد اعترف أحدهم، المهم اعترف أحدهم يا جماعة أنه كان يهوى امرأة، فلما تعلم ذلك ودنا من الشيطان واقترب من الشيطان، كان الشيطان يفعل له الأفاعيل، كان يحمله إلى الحقل التي هي فيه بعيدا عن أبيها وإخوانها، حتى كان يفعل بها الفاحشة لأنها ظالمة وعلى باطل وعلى المعاصي، وهو كذلك. لذلك يقول شيخ الإسلام هنا: وقد يأتونه بمن يهوى من امرأة أو صبي، يحمله إليها إلى آخره، ويدفعه دفعا إليه إلى آخره. قلت إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت يا جماعة هو السحر، ومعنى الطاغوت هو الشياطين والأصنام. قال شيخ الإسلام: وإن كان الرجل مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو المسالمة. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد أبعد، كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية يا جماعة. ليه؟ لأنهم في ذكر الله جل وعلا، ولأنهم على الطاعة، ولأنهم في ذكر متصل، ولأنهم أبعد ما يكون عن الشيطان الرجيم، ولأنهم في معية الله جل وعلا، ولذلك لا يستطيع الشيطان أن يقربهم. واحد يقول لي: طيب بس جبتنا في الذكر، طيب قضية الذكر، يقول لي: طيب يا أخي المجموعة بتقعد وتذكر ربنا حاي هو مش عارف إيه. ولذلك الأخ الحبيب لما ملاني الحديث الحين، لما بيقول لي هنا الحديث بيقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل حال من حديث عائشة. نعم يا أخي الحديث صحيح في كل أحوالي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه نائما قاعدا مضطجعا إلى آخره. أما الأدب فقلت إن أخوف الناس لله جل وعلا وإن أتقى الناس لله جل وعلا فهو الرأس، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوجد وهكذا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمايل كما يقول الطرقيون يمينا ويسارا؟ لا وربي، ما ثبت أنه تمايل، ولا أخذه الوجد هكذا بالاهتزاز، ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الأمر كما قال شيخ الإسلام نقلا عن الكذابين الوضعين أنه مزق ثوبه أو أنه خلع برجته من شدة التمايل أو سقطت عن ظهره. لا وربي، لا وربي، بل هذا كذب باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. أما النبي فكان يذكر الله في كل أحوال، هو على كذا لا إله إلا الله، هو في حال نومه لا بكل أدب، بكل أدب. إذا كان الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فما بالك برأس العلماء بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، المهم بقيت نقطة في غاية الأهمية أردت أن أضرب الوتر عليها بإذن الله. بقي كما قال شيخ الإسلام كفار الجن، قال كفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. اللي قاعدين يضلوا دول وهم على الكفر من الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. النص: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ولذلك كما في المناظرة الشهيرة، وكتبتها أنا في كتابي مناظرة العلماء، مناظرات الأئمة، بالحرف الواحد لما قال هذا الملحد للإمام السلفي، لما قال له إنكم تقولون أن الشيطان مخلوق من النار وأنه سيعذب بالنار، فكيف يعذب النار بالنار؟ فجرى إلى حجر أي طني كبير ثم أتى به ثم ضربه به على رأسه فشج فصرخ، صرخ عاقبوه عاقبوه، قال ذلكم الجواب، ده الجواب. قالوا كيف؟ قال أنت مخلوق من الطين وهذا الحجر خلق من الطين وقد عذبتك بهذا الطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار. وأما مؤمنوه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، لهم الجنة، المؤمنون الأتقياء منهم لهم الجنة بإذن الله جل وعلا. وجمهور العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس، ما في رسول من الجن، على أن الرسل من الإنس، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس، ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر، منهم النذر كما في الأحقاف والجن. وعامة القول هذه الأحوال الشيطانية يا جماعة لا تحدث إلا لأصحاب البدع والمجرمين وعباد الأضرحة وما شابه ذلك والعياذ بالله جل وعلا، وهي من خوارق الشيطان وليست من كرامات الله لأوليائه أي لأولياء الرحمن أبدا، والله المستعان. وبهذا انتهى شرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرحا موجزا لكن وفيا بإذن الله. سأبدأ من الأسبوع القادم في شرح الكتاب الطيب المبارك. أقول مرة ثانية هذا كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي، تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي، وهو أعده من الكتب العظام العظام في كشف اللثام عن المبتدعة والذين واقعوا إما في التكفير وإما في الرفض وما شابه ذلك إلى آخره. أجيب عن الأسئلة بإذن الله جل وعلا. هل يجوز إجارة الذهب لفترة معينة؟ نعم لا، أقول لا، أقول لا. ولا يجوز بيع الذهب بالتقسيط كمان. لماذا؟ اشترط العلماء على أن يكون التقابض في مجلس العقد، هذا شرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، أما ما دون ذلك فلا. حديث عباد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نعم هذا حديث حققته تحقيقا مطولا في كتابي حجاب المرأة المسلمة، وأتيت له بالشواهد والمتابعات وبينت أن الحديث بإذن الله صحيح. الثالث، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، نعم الحديث صحيح وهو كما شرحته سابقا. الرابع، هل يجوز التوسل بالنبي وطلب الشفاعة منه؟ للأسف يعني الشيخ الأخ الحبيب ذكر اسمه لما سئل عن التوسل، وأنا في كتابي لا يا شيخ فلان لما رددت عليه موجود الفتوى بتاعتي تبدأ من 18 سنة، لما سئل الشيخ عن التوسل بالأموات قال بالحرف الواحد وفي الأسئلة اللي كان له باب اسمه أنت تسأل والإسلام يجيب، فقال بالحرف الواحد نعم يجوز التوسل بالأموات من باب توسلت بالشيء للشيء لأجل شيء. والله ما أنا فاهم حاجة، توسلت بالشيء للشيء من أجل شيء طول كمان قول لي شيء في شيء شيء ادخل زي ما انت عايز. هذا هي الكلام ده يا أخي. الجواب يكون بقال الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال سلف الأمة مثلا, قال ثوري, قال الليث, قال مالك, قال أحمد, قال الشافعي, قال أبو حنيفة, قال اذكر يا أخي. إنما تقول لي توسلت بالشيء للشيء من الشيء ودخلي دي ودي 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 اللي بحث اللي بحث. هذه إجابة ما هي بإجابة على الإطلاق. ولا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم, لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل به في حال حياته فكان توسلا بدعائه لا بذاته, فكان توسلا بدعائه لا بذاته. ولذلك لما مات النبي كما قلت سابقا صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر لما انقطع الغيث توسلوا بالعباس عم النبي. فلو جاز التوسل بالأموات لكان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم والأولى, وعمر هو أفقه من الجميع. أنا أسأل, هل أنت أفقه من عمر؟ اللي يقول لا يجوز التوسل بالنبي, أقول له تعال النبي كان موجود وجنبهم على بعد مراحل خطوات وما توسل عمر به, ولكن توسل بدعاء العباس لأنه حي. ولذلك لم يتوسل بذات العباس بل بدعاء, بدليل أن العباس رفع يديه حتى ظهر بيض إبطيه ودعا, يبقى بالدعاء هنا. قلت ولو جاز التوسل بالأموات لجاز أن يتوسل عمر بالنبي. أنت تقول لي برضو يجوز التوسل بالنبي, يبقى أنت بقى أعلم من عمر بقى وأعلم من الصحابة كلهم اللي كانوا مع عمر. أنت أعلم منهم؟ أعلم؟ أعلم من عمر؟ أعلم من هؤلاء؟ هتقول لا, أقول لك اخسأ اخسأ فلن تعلو قدرك, اتق الله. إذن لا يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الشفاعة منه تكون في الآخرة, تكون في الآخرة. ومعلوم حديث الشفاعة عند البخاري في الصحيح, عند مسلم في الصحيح, عند الأربعة, عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, عند ابن أبي شيبة في المصنف, عند هؤلاء طلب الشفاعة منه في الآخرة. أما النبي في حال مماته لا يملك شفاعة, لا يملك شيئا غير أنك إذا صليت عليه رد الله عليه روحه فرد عليك. نعم. وإذا صليت عليه كذا صلى الله عليك 10, وإذا صليت عليه 10 صلى الله عليك 100 إلى آخره. هذه أمور معلومة دون ذلك أبدا. لما يقول لك فلان راح عند قبر النبي وكان جعان وقعد يقول يا رسول الله أنا جيت لك ضيف, وقال وذكر الشيخ الإسلام ابن كثير إلى آخره, جاي لك ضيف وأنا خلص جعان, فرأه في المنام قد أعطاه رغيف فأكل نصفه فقام من منامه فوجد النصف الآخر. الرواية مكذوبة, جيب لي سند الرواية, جيب لي سند الرواية. لما كنت بتحقيقها وتمحيصها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ما حكم من يكتب التمائم ويقول أنها من أجل الشفاء؟ يا جماعة أنا عايز أوضح حاجة, تداووا معشر الناس فإن الله خلق لكل داء دواء, خلق لكل داء دواء. هو النبي اللي أمرنا بذلك, نتداوى عند الأطباء. أنا عندي شيء في بطني أتداوى عند طبيب البطن, شيء في رأسي أتداوى عند طبيب الرأس, شيء في يدي أتداوى عند كيد بتاع الأعصاب إلى آخره. نعم ألا يا إخوة منزلين لكتب والدجالين وبتوع الحشك بشك دولهم طلعين علاج السرطان وعلاج فيروس السي وعلاج الإيدز وعلاج كيت كيت وكيت. طب بعدين حط إيدك على مناخيرك وقول كذا, وحط إيدك على راسك وقول كذا, وحط إيدك على يا عم بطلوا دجل بقى, بطلوا دجل. ثبت هذا عن النبي؟ أبدا. ثبت عن الصحابة الكرام؟ أبدا. ثبت عن أحد من الأئمة الكبار؟ أبدا. إيه اللي أنت بتعمله تهريك؟ الله يقول أهو كله بيضحك على كله, هذا كلام باطل يا جماعة, كلام باطل. طيب تيجي تقول لي أنا بكتب لك تميمة, التميمة يعود إيه؟ يرسم لك شبابيك بتاع كلام من هذا, والعياذ بالله لا يخلو من الدجل, إما أن يكون دجلا وإما أن يكون كفرا والعياذ بالله, كأن يتقرب إلى الشياطين وأن يرفع أسماء الشياطين وأن يقرنها بأسماء الله جل وعلا حتى يقع الناس في الضلال. هذا والعياذ بالله, والعياذ بالله. وبعدين أنا بقول لكلهم اللي بيعمل كده اوعى تروح له, اوعى تروح له, وإلا كنت آثمة, كنت آثمة وتتحمل الإثم. تقول يا أخي أصلا بتعلق بأشياء أنا مش عارف إيه, اتق الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا, يجعل له مخرجا. هل تصدق الله جل وعلا؟ خلاص يا أخي تيقن. ولذلك أهل العلم يقولون إن المؤمنين المتقين إنما هم على يقين وقد رأوا العلم واليقين في الدنيا, أما المجرمون فيرون العلم واليقين في الآخرة. هذه قاعدة احفظها. طيب بعد كده الأخ لما بيتكلم عن الدار اللي هو اسم الأسماء الله إلى آخره, أنا مجهز حلقة كاملة في الأسماء والصفات, اللي في أخطر المسائل اللي اختلف فيها أهل الفضل من إخواننا طبعا بدرسوا عقيدة، وطبعا بدرسها عندي في مادة العقيدة كل يوم ثلاثاء في الأميرية في مسجد نور الإسلام كل يوم ثلاثاء بارع العصر، ها أشرحها هنا بإذن الله جل وعلا. وبين هذا على أساس كل ما أتكلم في حتة زي دي ألا الإخوة تتصل، أنت أصدني مش أصدني كذا، أنا أوضحها كلية دون إنني برد على فلان أو بعقب على فلان. مسألة الصلاة خلف المبتدعين بقى الصلاة زي أصحاب المناهج البطلة وكده، البدعة تتفاوت كما المعصية، في بدعة مكفرة في بدعة مش مكفرة إلى آخر. والمبتدع إن لم تكن بدعته مكفرة فلا تصلي خلفه، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك فتنة عظيمة، أترتب على كده فتنة عظيمة كأن يكون ولي الأمر قد ولى هذا المكان، وهذا رجل إن أردت أن تحيله وأن تأتي بغيره ترتب على ذلك مفسدة عظمى، تلاقيك مش شرد زيك عامل لك حصل لك أنت وإخوانك وجيت وجيت، زي ما الشيخ ابن باز رحمه الله قال بالحرف الواحد. إنما إن كان هذا مما تقدر أن تحيله عن هذا المكان وأن تأتي بغيره صحيح على عقيدة خلاص، وأنا بقول لك يا أخي ما لك عذر عند الله، عندك مبتدع زي ده ما تصليش وراه، روح صلي، عندك مسجد أهل السنة كثر والحمد لله كثر، اركب الصيام امشي على رجليك روح أي مكان صليش خلف المبتدع دول حتى لا نقرهم على ما هم عليه. واحد تلاقيه حافظ القرآن ومتقن ومع القراءات ومعظمهم على كده عندنا، معظمهم إلا من رحم ربي عشان ما أقولش كليتهم، تلاقي قاعد يكتب للنسوين قاعد يعمل دجل وكهانة قاعد يعمل كده، وفي نفس الوقت بدي إجازات وأسانيد مش عارف إيه، لا اللي بدي. ولذلك أنا بحط سلفيين على حفظ كتاب الله وعلى علم القراءات بالذات، تحصل علم القراءات ما تجعلوش في إيد المبتدعة اللي قاعدين يقروا في المياتم وقاعدين ياكلوا لحوم الأموات وفي البدع تراهم. يا جماعة أنا أعرف ناس والله العظيم يقعد مع السلفي كأنه سلفي، يسمع عن الحضرة جرج ويروح ويقرأ ويفتتح ويختم عشان ياخد شوية لحمة وماشي ويرسل في جيبه وخارج، كلها دناء الدنيا دناء يا جماعة. والله والله وأنا في شدة مرضي حتى ألقى الله إن لقيت على ذلك أقول لكم الحق دون مجاملة دون مجاملة يا جماعة، أنتم أهلي أنتم أهلي وهنسأل عنكم يوم القيامة هل بينا أم لا. أصحاب المناهج الضالة السياسيين بقى يجي بقى يصلي بالناس ويفتعل كذا عشان ياخذ بقى طبيب بوابة للشيعة بوابة للروافض، يقعد يتكلم عن كتمة واحد سياسية، يقعد لأغراض كذا لأغراض انتخابية لأغراض مش عارف حزبية لأغراض طائفية، تجنبوا هؤلاء فإنهم مرض. ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، مش بقولك أهو أنت اتفرض عليك صلي صلي، من قول علي رضي الله عنه وارضاه فيما صح موقوفا عليه أو له ليس من قول النبي كما أورد ذهبي في رسالات الكبائر، لا بل هو موقوف على علي لما قال صلوا خلف كل بر وفاجر، يبقى خلاص أصلي ورا ده، لكن إن ما كانش فيه ضرورة إيه اللي خلينا نصلي وراه، روح بعيد حتى لا أوذي مسامعي بما يقول ده والعياذ بالله ده يضر. ولذلك قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان قال اعلموا أن الصحيح لا يستفيد من الأجرب شيئا ولكن الأجرب يعدي الصحيح، ولذلك تجنب هؤلاء يرحمك الله. في نهاية المطاف أقول سامحوني إن كان الكلام قد اهتز معي هذه الليلة لمرض يعلمه الله، أسأل الله جل وعلا أن يشفي الموحدين جميعا فإن الأمر ربما يزول برأسي بعض الشيء. ثانيا اعلموا أنني أنهيت كتاب الفرقان وأشهد الله أنني أخلصت الوجهة فيه لله فهو الذي يطلع على السر وأخفى، ولذلك أنصح الجميع بتسجيل على سيديهات وتوزيعها على الطرقيين والواقعين في هذه البدع ولأهل الضلالات، حتى وإن أنفقتم من أموالكم ما أنفقتم فهو لله جل وعلا، علنا أن ننقذ الملايين مما هم فيه من ضلالات وبدع والعياذ بالله. بعد كده أنا هيكون ضربي معكم دائما شروح كتب بإذن الله حتى نكون على المنهج الصحيح بإذن الله جل وعلا. غدا أنا بعتذر عن خطبة الجمعة عشان ما حدش يسافر البلد اللي كنت أكون فيها سبب المرض الشديد جدا، ونصيحة الأطباء، وأعتذر عن أي لقاء عن أي لقاء لغاية الأسبوع القادم إن شاء الله، ما نرى الخير بإذن الله وربنا يشفينا. والدرس غدا فقط أروح لعدم الاعتذار مسجد عباد الرحمن في المحمودية ديكيرنس إن شاء الله جل وعلا، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأسأل الله أن يحفظ الرحمة وأن يحفظ قناة الرحمة وأن يحفظ العاملين بها وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أسأل الله أن يجعلها صرحا ومنارة ومنبرا للإسلام وأهله، أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وخذ بالعقل والفهم وأبشر إن واحتنا تخاطب صاحب القيم.